الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها ومسح برأسه، فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية، لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. قال رواه أحمد وأبو داود. وفي لفظ مسح برأسه مرتين، بدأ بمؤخره ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما. قال رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. لا يزال المصنف رحمه الله يتناول الأحاديث المتعلقة بالوضوء، وقد عقد بابا للأحاديث المتعلقة بمسح الرأس وكيفية مسح الرأس وما جاء في مسح بعضه، وذكر حديث عبد الله بن زيد في مسح الرأس كله، ثم أتبعه بحديث الربيع. وقد عرفنا ما أشار إليه الإمام الشوكاني رحمه الله في مسألة مسح الرأس كله وما فيها من الخلاف بين الأئمة، ومن قائل بالمسح كله، ومن قائل بالبعض، ومن قائل بربع الرأس، ومن قائل بأنه يجزئ مسح بعض الرأس ولو بأصبع واحدة، وذلك لأن ما جاء في كتاب الله من قوله وامسحوا برؤوسكم، منهم من يرى أن الباء هذه للتبعيض والمعنى امسحوا ببعض رؤوسكم، وقد جاء في السنة ما يدل بظاهره على ذلك من مسحه صلى الله عليه وسلم على ناصيته والعمامة. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند القول المنقول عن الإمام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة، وهي مسألة مسح بعض الرأس، فالذين استدلوا بحديث العمامة رد عليهم بأن مسح النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على الرأس أو على بعض الشعر، وإنما أتم ذلك على العمامة، أتم ذلك على العمامة. والمسح على العمامة قام بمقام المسح على بقية الرأس، فكأن الحكم باق في مسح الرأس كله. قال وعند مسلم وأبي داود والترمذي من حديث المغيرة بلفظ إنه صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة. قالوا قال ابن القيم إنه لم يصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعد رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته أكمل على العمامة، فكأن هذا القول من ابن القيم يؤيد رأي القائلين بضرورة مسح الرأس كله ولا يكفي مسح بعض الرأس. قال وأما حديث أنس فمقصود أنس أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مس الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته حديث المغيرة، فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه. وأيضا قال الحافظ يعني ابن حجر إن حديث أنس في إسناده نظر، وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم، يعني النزاع هل يجب مسح الرأس كله أو لو اقتصر على بعضه أجزاء، هذا محل النزاع. وحديث أنس وحديث المغيرة لا يدلان على أن مسح بعض الرأس لا يجزي، بل يدل على أن النبي فعل ذلك، وقد عرفنا في القواعد أن مجرد الفعل لا يكفي في إثبات الوجوب، بل هو دال على المشروعية. قال وأجيب بأن النزاع في الوجوب وأحاديث التعميم وإن كانت أصح وفيها زيادة وهي مقبولة، ولكن أين دليل الوجوب؟ وليس إلا مجرد أفعال. نحن مر معنا في مسألة المضمضة والاستنشاق، وأن الإمام الشوكاني رحمه الله ذهب إلى ترجيح القول بالوجوب، وكان من الأدلة أنه لم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة وترك المضمضة والاستنشاق، وهذا الفعل الذي داوم عليه أو المداومة على الفعل من القرائن التي تدل على الوجوب، وهذا ما سلكه بعض الفقهاء، بعض الأئمة وبعض الفقهاء مما سلكوا فيه وذهبوا إليه أن المداومة وعدم فعل غير ذلك الفعل مشعر بأنه إيه؟ بأنه واجب. ولهذا الشوكاني هنا لم يتخذ هذا الحكم، وكأن المسألة في يعني ثمة فرق بين المضمضة وبين مسح الرأس كله، لأن حديث المضمضة جاء فيها أيضا الأمر، فساند القول الفعل، ومن هنا ترجح للإمام الشوكاني رحمه الله القول بالوجوب. أما مسألة مسح الرأس فقال أول قرينة تصرف الأمر عن الوجوب أو تصرف الحكم عن الوجوب وجود الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، وقال إن الباء إذا دخلت على الآلة فإنها لا تعني التعميم، لا تعني التعميم كما أشار إلى ذلك. الأمر الثاني أنه لم يرد قول يوجب الحكمة، وإنما كل ما ثبت وورد إنما هي أفعال، ومجرد الفعل لا يدل على إيه؟ لا يدل على الوجوب. قال وليس إلا مجرد أفعال ورد بأنها وقعت بيانا للمجمل فأفادت الوجوب. قال والإنصاف أن الآية ليست من قبيل المجمل، وإن زعم ذلك من الزمخشري، وهذا طبعا نحن مر معنا هناك حيث قال إيش قالوا جعله جار الله مطلقا، وحكم على المطلق بأنه مجمل، فهذا بيان للمراد بجار الله. ها؟ قال وإن زعم ذلك الزمخشري وابن الحاجب في مختصره والزركشي، قال والحقيقة ذات تتوقف على مباشرة آلة الفعل بجميع أجزاء المفعول، كما لا تتوقف في قولك ضربت عمرا على مباشرة الضرب لجميع أجزائه، فمسح رأسه يوجد المعنى الحقيقي بوجود مجرد المسح للكل أو البعض، وليس النزاع في مسمى الرأس فيقال هو حقيقة في جميعه، بل النزاع في إيقاع المسح على الرأس، هذا محل الإيه؟ محل الحكم المسح. وإذا قيل مسح رأسه أو مسح برأسه، هذا اللفظ لا يدل على ضرورة التعميم والاستيعاب، والمعنى الحقيقي للإيقاع يوجد بوجود المباشرة، يعني مجرد وضع اليد على الرأس، ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل. لو يعني أردنا أن نأخذ بأنه لا نقول إن المباشرة لا تتحقق إلا بالتعميم، يقول لو قلنا هذا الكلام للزم منه أن نحمل كثير من الألفاظ على غير الحقيقة. ها؟ قال ولو كانت المباشرة الحقيقية لا توجد إلا بمباشرة الحال لجميع المحل لقل وجود الحقائق في هذا الباب، بل يكاد يلحق بالعدم، يعني وجود الحقيقة أو تحقيقها، فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدا وأبصرت عمرا من المجاز، لأنك إذا قلت ضربت عمرا والضرب وقع على بعض جسمه ما كانت العبارة حقيقة، وكذلك لو قلت أبصرت عمرا وإنما أبصرت بعض أجزاء من جسمه فهذا أيضا ليس حقيقة. كأنه يريد أن يقول إن مجرد المباشرة واستخدام الأفعال التي تدل على المباشرة لا يلزم منها أن هذه المباشرة تكون حقيقة في تعميمي أو في جميع المحال، حلول المباشرة في جميع المحل، بل تصدق على حلول المباشرة في بعض المحل، وهكذا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فإن المسح يصدق على مباشرة هذا الفعل في بعض الرأس. نعم لو عم المسح الرأس كله فذلك على سبيل الكمال، لكن إن اقتصر على البعض فإنه يحقق معنى المسح.
هذا الكلام ينطبق على الآية التي تخص التيمم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم
من إيه؟ نعم يعني جزء من الوجه. نعم، لأنه عندك في مسح التيمم ضربة يمسح بها بعض أجزاء، يعني يمسح بها الوجه والإيه والكفين أو الوجه واليدين، فقوله إذا وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والآية في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، وهنا هل يتحقق هذا الحكم لو مسح غالب الوجه أو بعض الوجه على اعتبار أن المباشرة؟ كلام الإمام الشوكاني ظاهره يدل على ذلك، لأنه يستوي حيث إن الحكم يتحقق بمجرد هذه المباشرة، يعني كلام الشوكاني ظاهره يدل على ذلك. لكن هل هذا الحكم أو هل هذه المسألة يعني محل اتفاق بين الفقهاء؟ هذا إذا كانت مسح الرأس ليس محل اتفاق بين الفقهاء فكذلك التيمم في هذه المسألة قد لا يكون محل اتفاق. قال فإنه يستلزم أن نحو ضربت زيدا وأبصرت عمرا من المجاز لعدم عموم الضرب والرؤية، وقد زعمه ابن جني منه وأورده مستدلا به على كثرة المجاز. يعني ابن جني ادعى أن هذا من المجاز في قولك أبصرت زيدا، يعني لابد الأصل أن إذا قلت أبصرت زيدا لا يتحقق هذا الفعل إلا إذا عمت الرؤية زيدا كله. وكذلك إذا قلت ضربت عمرا لا يتحقق هذا الفعل إلا إذا وقع الضرب على عمر في جسمه كله. فإذا أطلقت الرؤية والضرب على بعض الجسم فهذا من باب المجاز. وهذا الذي ذهب إليه كما يقول ابن جني، قال وقد زعمه ابن جني منه أي من المجاز، وأورده مستدلا به على كثرة المجاز. والحاصل أن الوقوع لا يتوقف وجود معناه الحقيقي على وجود المعنى الحقيقي لما وقع عليه الفعل، وهذا هو منشأ الاشتباه والاختلاف. يعني منشأ الخلاف بين الفقهاء هل مسألة أو لفظ المسح يشمل كل الجسم أو يقتصر أو يكفي في الاقتصار على بعضه. ولما كانت المسألة مسألة تتعلق بفهم وبأسلوب بلاغي كانت محل النزاع. فمن قال إن اللفظ لابد أن يحمل على حقيقته أوجب مسح الرأس كله، ومن قال إنه لا يحمل على حقيقته وإنه من باب المجاز وأنه يعني يتحقق بمسح بعض الجسم، قال بالاكتفاء بمسح البعض. وبعد هذا فلا شك فمن نظر إلى جانب ما وقع عليه الفعل جزم بالمجاز، ومن نظر إلى جانب الوقوع جزم بالحقيقة. وبعد هذا فلا شك في أولوية استيعاب المسح لجميع الرأس وصحة أحاديثه، ولكن دون الجزم بالوجوب مفاوز وعقبات. ولكن دون الجزم يعني يحول بيننا وبين القول بالوجوب، يقول مفاوز وعقبات. أما المفاوز فجمع مفازة، والمفازة في الأصل هي هي الأرض الصحراء، وسميت بالمفازة من باب التضاد، فإن العرب يطلقون أحيانا الكلمة ويريدون معناها، فإنهم أو هذا كما يقولون من باب التفاؤل، لأن الأصل أن من سلك ودخل الصحارى ها فإنه محل هلاك، فكانت الصحراء تسمى بالمهلكة فسماها العرب بالمفازة من باب التفاؤل، كتسميتهم اللدغ بالسليم إذا لدغ الإنسان من قبل الدواب والهوام التي في الغالب ما تؤدي بوفاة الشخص، فيسمون من فاذ حاله بالسليم. ها وكذلك تسمية الأعمى بالبصير، كل ذلك من باب إما من باب التضاد أو من باب التفاؤل. قال وعقبات جمع عقبة، والعقبة أصلها المكان أو الممر الضيق في الجبل، فكأنه يريد أن يقول هذه الأدلة التي ساقها من قال بالوجوب لا تصلح لأن تكون دليلا. لا هو يقول إن مسح الرأس كله ليس يعني ما عندنا دليل على وجوبه. ومفهومه أن من اقتصر على بعض الرأس في المسح فذلك مجزٍ لعدم وجود الدليل على وجوب تعميم الرأس.
فلا شك في أولوية استيعابه.
طيب والأولوية تعني إيه؟
الأفضل والأكمل.
والأفضل والأكمل لا يعني الوجوب. قال وعن الربيع نعم.
التقليد الذي ليس فيه أي كل الأحاديث
أما التخليل الآية قالت برؤوسكم وهو استدل بالآية أيضا لأن الباء قال هي إما بمعنى الإلصاق وإما بمعنى التبعيض فإذا قلنا أنها بالتبعيض فالآية لا تدل على الاستيعاب وعلى الوجوب ولا تناقض بين ما ذهب إليه في التخليل لأنه استدل أخيرا بقوله تحت كل شعرة إيه جنابة. قال وعن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها ومسح برأسه فمسح الرأس كله من فوق الشعر كل ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته. هذا الحديث يدلنا على هيئة من هيئات المسح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه كله وهذا كما قلنا فعل والفعل يدل على المشروعية لكنه صلى الله عليه وسلم عند مسحه لرأسه مر معنا في أحاديث ماضية أنه بدأ بمقدم رأسه فأقبل بهما وأدبر وفي بعض الروايات أنه بدأ فأدبر بهما وأقبل وهنا ظاهر كلام الربيع أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح مقدم الرأس على حدة ومؤخر الرأس على حدة حسب وضع أو ما يكون عليه الشعر لأن لا يعني أخذ من نصف الشعر إلى الأمام لأن عادة نصف الشعر الأمامي يكون اتجاهه نحو الأمام والخلفي اتجاهه نحو الخلف فمسح كل على حسب هيئته الذي هو عليها دون تغيير فهذا أيضا يدلنا على صيغة وصورة لمسح الشعر بحيث تتوافق وتتناسب مع طبيعته وهيئته. نعم. قال وفي لفظ رواه أبو أحمد وأبو داود وفي لفظ مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخره ثم بمقدمه يعني هكذا وهكذا. قال وبأذنيه كلتيهما يعني ومسح بإذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما وهذا الحديث يدلنا على أن الواجب في الأذنين هو المسح وقد مر معنا في باب غسل الوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني باطني أو ظاهر الأذنين أعطاهما حكم الوجه وغسلهما مع الوجه وباطن الأذنين تبع الرأس لكن هذا الحديث ظاهره أن الأذنين إنما هي تبع لمين تبع للرأس فتأخذ حكمه من حيث المسح من حيث المسح ظاهرها وباطنها أحسن. نعم. فين؟ أيوة. فين ضمير الجمع هذا؟
لا هذا ظهور ليس جمع.
إيه. والجمع عند العرب ما زاد على الواحد وكذا. بعدين انت اذا نظرت الى الاذن ظاهرها وباطنها اثنين، وعندك اذنين صار اربع وكذا، فهل يسوغ الجمع ولا ما يسوغ؟ طيب الحمد لله. قال كأنه يريد أن يقول كل أذن ظاهرها وباطنها، لأن علماء العربية يقولون مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا. في مثلا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي كل واحد يغسل وجهه، لأن كل واحد له وجه واحد وكذا. لكن لما جمع الخطاب في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم وجمع الأعضاء، يقول علماء البلاغة في هذا مقابلة الجمع بالجمع. أنت إذا وجهت يعني أمرا بصيغة الجمع لمجموعة من الناس معناها أن كل إنسان يعمل، فأنت لست ملزما بأن تغسل وجه غيره ولا غيرك ملزم بأن يغسل، وإنما كل واحد يغسل إيه؟ كأن الآية كل واحد يغسل وجهه. ها، وهنا أيضا في قوله إنه مسح بهما ظهورهما، يعني كل أذن فيها ظهر وبطن وظهر وبطن، فهذا ما يسمونه بمقابلة الجمع بالجمع، فإنها تقتضي القسمة أحادا أو أفرادا، يعني كل واحد، ها يعني كل واحد يعبد ربه. قال هذه الروايات مدارها، طبعا نحن لما ذكر روايات الربيع، وهنا نلاحظ أنه جمع الروايات، مع أن الحديث اللي مر معنا حديث واحد، لكن على اعتبار أن الحديث رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه مين الترمذي، والطرق مختلفة، وإن كانت الطرق تلتقي مثلا، لأنه قال هذه الروايات كلها مدارها على مين، ومعنى مدارها يعني ملتقى الأسانيد هذا الراوي، لذلك اعتبرها روايات. وهذه نقطة ينبغي أن ندركها وأن نعيها، فإن علماء الحديث كل طريق من طرق الحديث يعتبرونه حديثا مستقلا، ولذلك يأتي في تعبيرهم أن فلانا يحفظ 50,000 حديث، والمراد بها 50,000 طريق، وقد تكون هذه 50,000 في مجموعها 1,000 حديث، يعني 1,000 متن أو 2,000 متن، لكن لما كان كل متن يروى من طرق قد تصل إلى 20 وإلى 50 وإلى 100، كما قال الإمام يحيى بن معين لو لم نكتب الحديث من 100 وجه ما حفظناه. ها، وهنا أيضا نقطة ينبغي أن لا تغيب عن أذهاننا، ذلك أننا عندما نرجع إلى تراجم كبار الأئمة أمثال الإمام البخاري وأحمد ومسلم وغيرهما، نجد مثلا في ترجمة الإمام البخاري يذكرون أنه انتقى صحيحه من 600,000 حديث، يعني من 600,000 طريق تخير منها أصحها فإيه، أو تخير منها، والتخير لا يعني أن ما أخذه هو الصالح والباقي ليس بصالح، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن الإمام البخاري يقول في تعريف كتابه إنه الجامع الصحيح المختصر، فكأن المسألة فيها اختصار. هذا الفهم أبعد فيه النجعة بعض المستشرقين وبعض أتباع المستشرقين ممن لم يفهم هذه المعاني، فقالوا وشككوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا إن البخاري بالرغم من إنه جمع 600,000 حديث لكن ما صح عنده إلا هذا العدد اليسير اللي هو حول 7,000 أو 8,000 حديث. ثم رتبوا على ذلك قضية، قالوا إذن فنسبة الصحيح إلى الضعيف 1:600، يعني إذا كان هناك واحد حديث صحيح يقابله من الموضوع والمكذوب 600، وهذا كله نتيجة سوء فهم وسوء خطأ، يعني هذا إذا أحسننا الظن. ها؟ والسبب في ذلك عدم فهم الاصطلاح، وإلا فإن علماء الحديث الواحد منهم، والدليل على ذلك أننا مثلا نأخذ موطأ الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله درس موطأه، وموطأه محدود وأحاديثه محدودة، ومع ذلك عندما رواه عنه خلق كثير، فكان الواحد منهم إذا سمع الموطأ من كل تلميذ معناه أنه سمع الموطأ مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، خمسة مرات يضربها في عدد الأحاديث الموجودة في الموطأ. فإذا كان الموطأ فيه 3,000 حديث وسمعها من خمسة يقول أنا عندي 15,000 حديث، يعني بها طريق. وهذا الحديث دليل على ذلك، هو حديث واحد، حديث الربيع، لما رواه أحمد ورواه أبو داود ورواه الترمذي جاء الشارح وقال وهذه الروايات، ها، فعدها روايات. وقد يكون حديث الربيع أيضا في مسند أحمد من أكثر من طريق،
رواه أبو داود مرتين،
يعني مع الترمذي. قال هذه الروايات مدارها على ابن عقيل، وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعنى، يعني إذا روى بالعنعنى لاحتمال التدليس. والتدليس ما هو؟ لو سألنا ما التدليس، لأنه في بعض طلاب العلم كل ما قلت له قال لك قد عنعنى فلان عنعنى، وهذه العنعنى ضعف في الرواية لأنها تدليس. لكن إيش هو التدليس؟ بس ما لم يسمع. لا لا يكفي رواية ما لم يسمع، لأننا لو جينا نقول رواية ما لم يسمع كل المراسيل تدخل في هذا الباب، لأن رواية الراوي ما لم يسمعه هذا إرسال وليس تدليس. وأما التدليس فهو أخص من الإرسال، لأن التدليس أن يروي الراوي عن شيخه الذي سمع منه أحاديث لم يسمعها منه،
يدخل عليه أشياء
ما يدخلها عليه، هو سمعها بس عن غيره عنه، سمعها بواسطة، ثم يحذف هو الواسطة ويرويه عن الشيخ مباشر. فلما كان له رواية عن الشيخ مباشر، له رواية عن الشيخ مباشرة وله رواية بواسطة، بعض العلماء يقول ما دام أنا حضرت الشيخ وسمعت منه وقد حدثني عنه ثقة، إذن من حقي أن أروي عن الشيخ مباشرة. هنا كان هذا الذي يسمى بالتدليس. وسبب رد بعض العلماء الأحاديث المدلسة، قالوا لأنه أحيانا الطالب الذي فاته سماع بعض الأحاديث وسمعها من الشيخ، فاته سماعها من الشيخ، أحيانا قد تكون له إجازة، الشيخ يحدثه بالبعض ويجيزه في البعض، فما أجيز فيه معناه رخص له، أو كأن الإجازة كما يقولون سماع على الإجمال، سماع بالإجمال. ومن حق الطالب إذا أعطي الإجازة أن يروي عن الشيخ مباشرة، حتى لأن الإجازة ما تكون فيما سمع، ما سمعه يقول فيه حدثنا، ما يحتاج إلى إجازة سواء قصد الشيخ تحديثه أو لم يقصد. يعني لو أن إنسانا وطالبا جاء وجلس خلف الشيخ دون أن يعرف الشيخ، والشيخ يحدث، فله أن يحدث عن الشيخ ويقول حدثنا، وإن قال له الشيخ لا تحدث عني، لأنه لا يملك هذا. أما الإجازة فالشيخ في بعض الأحيان إذا عرف من الطالب نباهة وحرصا، والطالب يكون قد سمع هذا الكتاب الذي يرويه الشيخ عن زميل له وقرين، وهو مطمئن لأنه لا يخطئ، يقول له أجزتك في روايته. فالإجازة إذن هي رواية على سبيل الإجمال. من هنا ساغ لبعض الرواة أن يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه، إما لأن عنده إجازة، أو بعضهم يقول ما دام أنا سمعت. فالذين قالوا برد الرواية المدلسة قالوا لأننا فتشنا ووجدنا أن بعض الطلاب قد يسمع الحديث بواسطة الزميل له عن الشيخ، لكن هذا الزميل قد يكون أصغر منه سنا، وتأبى نفسه أن يقول حدثني فلان عن فلان، أو قد يكون أقل منه ضبطا، أو قد يكون الراوي ضعيف. فلما وجد هذا الاحتمال قالوا لا نقبل رواية المعنعين الذي يدلس حتى يصرح بالسماع، فمتى صرح بالسماع قبلنا منه إيه تلك الرواية.
وليس كل ما يعنع.
ها؟
وليس كل من يعنع.
ما سمعت؟
يعني أقول وليس كل من يعنع يعتبر مدلس.
ليس كل معنع مدلسا، ولذلك العلماء لا يردون حديث المعنع إلا إذا ثبت عنه التدليس. إلا إذا ثبت عنه إيه التدليس. قالوا وفيه مقال مشهور لا سيما إذا عنعنا، وقد فعل ذلك في جميعها، أي كل هذه الروايات التي جاءت عنه فيها العنعنة. وأخرج هذا الحديث أحمد بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ عندها قالت فرأيته مسح على مجاري الشعر، فرأيته مسعى على رأسه مجاري الشعر ما أقبل منه وما أدبر، يعني وفق مجاري الشعر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. وأخرجه بلفظ أحمد. أبو داود أيضا في رواية، وأخرجه ابن ماجه والبيهقي، ومدار الكل على ابن عقيل. قال والرواية الأولى من حديث الباب تدل على أن مسح مقدم الرأس، أنه مسح مقدم رأسه مسحا مستقلا، ومؤخره كذلك، لأن المسح مرة واحدة لا بد فيه من تحريك شعر أحد الجانبين. ووقع في نسخة من الكتاب مكان فوق فرق. وفي سنن أبي داود 3 نسخ، هاتان يعني فوق وفرق وقرن، فلا بد أن يكون بعضها صحف أو حرف. ما تعرف الصدق؟ الصدغين، الصدغ هذا الطرف الذي يعني بين اللحيين والرأس، هذا هو الصدغ. قال إذا عندنا 3 روايات، مسح فوق إيه؟ فوق رأسه، وهكذا الرواية، مسح الرأس كله من فوق الشعر، وفي رواية من فرق الشعر، وفي رواية من قرن الشعر، ها؟ فهل هذا من باب التصحيف والتحريف أو أن الكل يصدق عليه، يعني الكل صحيح؟ فمرة قالت من فوق الشعر، ومرة قالت من قرن الشعر، ومرة قالت من فرق الشعر. فإذا اعتبرنا طريقة المسح فهي من فوق الشعر، وإذا اعتبرنا المكان الذي بدأت منه فهو من قرن المحل، يعني الذي يكون الشعر فيه يلتف، أو من مكان فرق الشعر، لأن الناس أو لأن العرب كانت تفرق شعرها وتضفره، يعني الرجال، ما هو إيه؟ ما هو النساء فقط، حتى الرجال. فمن مكان فرق الشعر أو من مكان قرن الشعر محل التفافه أو من فوق الشعر، فيكون المعنى واحد، ها؟ ولا تصحيف ولا تحريف. واضح؟ الحمد لله. قال والرواية الثانية من حديث الباب تدل على أن المسح مرتان، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا، وتدل على البداءة بمؤخر الرأس، وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفته في حديث أول الباب. يعني نحن قلنا إما أنه يقبل بهما هكذا ويدبر، أو يدبر بهما ويقبل، وهذه هيئة ثالثة نقول إنه لا خلاف، لأن النبي مسحه على هيئات، مرة بحسب. فإن كان صلى الله عليه وسلم قد رجل شعره، يعني شعره مرجل، فيمسح بهما يقبل ويدبر، وإن كان الشعر غير مرجل مسترسل فيبدأ به يمسح الجزء المقدم لوحده والمؤخر لوحده، محافظة على إبقاء الشعر على إيه؟ على طبيعته. فهذه إذن كما يقول بعض العلماء إنها من باب تنوع العمل وتنوع العبادة، وهذا لا يدل على اضطراب الرواية، ولا يدل على خلاف، ولا يدل على إيه؟ عدم ضبط، وإنما هو حكاية بحسب الحال التي تم عليها المسح. وقد لاحظ ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فكل يخبر بما رأى وبما لاحظ. واضح؟ قال والرواية وتدل على البداءة بمؤخر الرأس، وقد تقدم الكلام على الخلاف في صفته في حديث أول الباب. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي: وهذه الرواية محمولة على الرواية بالمعنى عند من يسمي الفعل بما ينتهي إليه، فكأنه حمل قوله ما أقبل وما أدبر على الابتداء بمؤخر الرأس فأداها بمعناها عنده وإن لم يكن كذلك. وهذا في الحقيقة يعني نوع من التكلف لا موجب له، ولو فسر بما وضحته لكان ذلك أيسر. قال ذكر معناه ابن العربي، يعني ابن العربي أبو بكر بن العربي المالكي ذكر معنى هذا الكلام، وآخره انتهى كلام مين؟ ابن عبد البر. وقد عرفت أن المسألة فيها سعة، وأنه لا ينبغي التضييق على الناس. ثم قال: قوله كل ناحية لمنصب الشعر، المراد بالناحية جهة مقدم الرأس وجهة مؤخره، أي مسح الشعر من ناحية صبابه. والمنصب بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخره، والمنصب بتشديد بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخره، يعني آخر الكلمة منصب، الباء التي جاءت في آخر الكلمة هي المشددة. معناه إيه؟ قوله يعني هو ما شرحه بقوله ناحية انصباب الشعر، ناحية إيه؟ انصباب الشعر. والمنصب بضم الميم وتشديد الباء الموحدة آخرة، يعني آخر الكلمة أو آخر، لا نحن في ضبط الكلمة، آخره يعني آخر الكلمة آخر اللفظ. قوله لا يحرك الشعر عن هيئته، أي التي هو عليها. قال ابن رسلان: وهذه الكيفية مخصوصة بمن له شعر طويل، إذا رد يده عليه ليصل الماء إلى وصوله ينتفش، ويتضرر صاحبه بانتفاشه وانتشار بعضه، ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم، فإنه يلزمه الفدية بانتثار شعره. يعني لو المحرم مسح بمقدمه وبمؤخره وانتثر الشعر وتساقط منه شيء، فهنا تلزمه إيه؟ فدية سقوط الشعر. يقول: فإذا المحرم له أن يأخذ بهذه الرخصة، وهو أن يأخذ جزء من الماء ويمسح مقدم الشعر إلى الأمام، ويمسح مؤخر الشعر إلى إيه؟ إلى الخلف، حتى يبقى الشعر لا يتناثر ولا إيه. ولماذا خص هذا بالمحرم؟ فقد يكون الإنسان غير المحرم محتاج إلى هذه الهيئة أيضا، خصوصا ممن لا يغطي شعر رأسه، وممن يعنى بترجيله، فإنه إذا رجل شعره وتوضأ وطلبنا منه أن يبدأ بالمقدمة والمؤخرة فينتشر شعره، يحتاج أيضا إلى إيه؟ إلى ترجيل. وقد عرفنا أن ترجيل الشعر لا ينبغي للإنسان أن يشتغل به طول نهاره، مر معنا ذلك ولا لا؟ ومر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يعني يتتابع أو يتابع ترجيل الشعر، يعني حتى لا يكون كالنساء، وإنما يرجله إيه؟ غبا. ولذلك له أن يمسح على هذه الهيئة حتى لا يحتاج إلى كثرة الترجيل. قال: فإنه يلزمه الفدية بانتثار شعره وسقوطه. وروي عن أحمد أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها، قال: إن شاء مسح، كما روي عن الربيع وذكر الحديث، يعني وذكر هذا الحديث. فالمرأة لها أن تمسح على تلك الحال، وللرجل أيضا إذا كان له شعر طويل. ثم قال: هكذا، ووضع يده على وسط رأسه ثم جرها إلى مقدمه ثم رفعها فوضعها حيث بدأ منه، ثم جرها إلى إيه؟ إلى مؤخره. وهذا تفسير من الإمام أحمد رحمه الله لحديث الربيع. نعم، إيش عندك؟ ها؟ إيه؟ يصنع مثل صاحب الشعر الطويل. وكذلك المسح على الضفائر. قال وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعليه عمامة قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. عندكم قطرية ولا قطرية؟ أعرف أنه ضبطها بأنها قطرية نسبة إلى قرية يقول اسمها قطر. ها؟ لكن عندما ضبطها بالشكل ضبطت في المطبعة بكسر القاف، والظاهر والله أعلم أنها ربما يعني أنها تضبط بفتح القاف. عمامة قطرية نسبة إلى مدينة تنسج فيها تلك العمائم. ها؟ ربما إنه أساس هذه الدولة مدينة اسمها يعني مدينة في هذه الدولة نسبت المدينة إليها، مثل ما الآن مثلا مدينة دولة الجزائر سميت بالجزائر مع أن الجزائر فيها مدينة، وهكذا كثير من الدول. قال هذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته والعمامة، فدل ذلك على أن من عليه عمامة خصوصا إذا كانت هذه العمامة يعني يتضرر الإنسان بنزعها مثل العمامة المحنكة أو العمائم الكبيرة التي تحتاج من الإنسان وقتا في لفها ونحو ذلك، فإن كان طرف ناصيته باديا له أن يمسح على طرف الناصية والعمامة، وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان لابسا عمامة. هذه العمامة كانت محنكة، ومعنى محنكة أي كان يضع بعضها على تحت حنكه، فإن بعض العمائم يحنكها أصحابها يعني يلف بعض القماش على رأسه ثم يدخل بعضه من تحت حنكه يعني من تحت حلقه ثم يكمل بقية اللف. هذه كما هي موجودة مثلا في بعض دول المغرب ونحو ذلك يستخدمون هذه العمائم. فمن كانت هذه عمامته أو كانت له عمامة عني بشدها وأنه لو نزعها ربما لا يحسن إعادتها مرة أخرى وربما يتضرر بنزعها، خصوصا إذا كان هذا الرأس قد عرق بلف تلك العمامة، فإنه لو نزعها ولفحه البرد ربما تأثر، لذلك رخص له النبي عليه الصلاة والسلام أن يمسح على ناصيته والعمامة، يعني يمسح على جزء من الرأس ويكمل على عمامة، لكن لا يقتصر على مسح بعض الرأس وإنما يمسح على العمامة.
هذا يستلزم منه أن يصلي بها كما مسح عليه.
ما هو بلازم ما دام مسح بعض الرأس، وهذا دليل من قال بأن مسح بعض الرأس مجزي، لأن العمامة هذه لو سقطت وهو يصلي فإنها لا تنقض وضوء، هذه ليست مثل التيمم وليست مثل الخف. ها؟ ليست كالخف، لأن المسح قد وقع وقد صدق كما قال لك الشوكاني بمباشرة بعض الجسم. نعم. يقول هل يقاس على العمامة أي غطاء للرأس؟ النص ورد في العمامة، والعلماء قالوا إن ذلك يعني مقصور على محل النص، لأنه ما عرف أن أحدا مسح على القنعة بدلا من المسح على الرأس. ها؟ القنعة اللي هي الغترة، غطاء يعني استخدام الغترة هذه اللباس هذا يسمى تقنع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه يدخل عليكم رجل مقنع من أهل الجنة، ودخل عثمان رضي الله عنه وكان قد أرسل يعني شيئا على رأسه، هذا الذي يسمى بالعمام أو بالغترة. قال الحديث رواه أبو داود. قال الإمام الشوكاني رحمه الله الحديث قال الحافظ في إسناده نظر، وقد مر معنا هذا الكلام، وذلك لأن أبا معقل الراوي عن أنس مجهول، وبقية إسناده رجال الصحيح، وأورده المصنف هاهنا للاستدلال به على الاكتفاء بمسح بعض الرأس، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. في أول الباب تكلم عنه الشوكاني وقال إن حديث أنس محمول على معنى حديث مين؟ على معنى حديث عبد الله بن زيد، ولا لا؟ على معنى حديث عبد الله بن زيد من أن النبي مسح على ناصية الرأس وكمل على العمامة، وأنس إنما ذكر المسح على الرأس وسكت عن المسح على إيه؟ على العمامة، فيكون الحديث محفوظا. أما إذا أريد به الاقتصار على مسح بعض الرأس دون إكمال ذلك على العمامة، فمن هنا يكون الحديث منكر، لأنه يخالف الحديث الإيه؟ يخالف الحديث المحفوظ. واضح؟ قال وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب قوله قطرية، قال بكسر القاف وسكون الطاء ويروى بفتحهما، فكأن الشوكاني رحمه الله أي اللفظين أو أي الضبطين عنده أصح؟ الضبط الأول بكسر القاف قطرية، لأنه صاغ الضبط الثاني بإيه؟ بصيغة التمريض، وهي قوله ويروى، ها؟ وهذه صيغة إيه؟ صيغة تمريض تدل على أنها ليست كالأولى وأن الأولى أقوى. قال وسكون الطاء ويروى بفتحها، وهي نوع ويروى بفتحهما، يعني الطاء القاف والطاء قطرية، قطرية وقطرية. قال وهي نوع من البرود فيها خمرة، خمرة عندكم بالحاء وأنا عندي بالخاء، ولها معنى فيها خمرة،
هو يقول لك عندك تصحيح
جائز محتمل. ايش عندك انت يا في نسختك
خمرة
بالحاء؟ ايش معنى فيها حمرة؟ طيب
يعني هي لون احمر.
ما سمع
يعني شمال؟
ايه
يعني شمال.
لا بس صادف ان النبي كان قد لبس هذه العمامة. قال وقيل هي حلل تحمل من البحرين موضع قرب عمان. قال الازهري ويقال لتلك القرية قطر بفتح القاف والطاء، فلما دخلت عليها ياء النسبة كسروا القاف وخففوا الطاء، ها؟ فقالوا قطرية. قوله فأدخل يده لفظ أبي داود فأدخل يديه. قال ابن رسلان وفيه فضيلة مسح الرأس بالكفين جميعا. قوله فمسح مقدم رأسه. قال ابن حجر فيه دليل على الاجتزاء بالمسح من الناصية على الناصية، فيه دليل على الاجتزاء بالمسح على الناصية. وقد نقل عن سلمة بن الأكوع أنه كان يمسح مقدم رأسه، وابن عمر مسح اليافوخ
وسط الرأس.
إيه يعني اكتفى بمسح بعض الرأس. فهذه يعني كأنه يريد أن يقول إن هذا الفعل أثر عن الصحابة رضوان الله عليه وأنهم اقتصروا عليه. وخلاصة القول يعني إن المسح أو الاقتصار على بعض الرأس يراه المصنف أن ذلك إيه؟ أمر جائز. وقد عرفنا رأي الإمام الشوكاني أنه جائز أيضا، لأن مسح كل الرأس الأدلة لا تقوى على إيجابه. واضح؟ ثم قال: هل يسن تكرار مسح الرأس أم لا؟ وهذا باب عقده الإمام المجد بن تيمية. قال: وعن أبي حبة عن أبي حبة عندك حية
حبة
عندي طيب ما يخالف. قال: رأيت عليا، أليس هذا أبي حبة العرني؟ قال: رأيت عليا رضي الله تعالى عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة، ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ما قال هنا بالنسبة للرجلين غسلهما ثلاثا، ولا ما هو يقصد شاهد الحديث يعني؟
هكذا نقله، والظاهر أنه يغسلهما ثلاثا، لأن الأعضاء المغسولة كلها غسلت ثلاثا ثلاثا، ولعله ترك ذلك لأن ما قبله يدل عليه. قال: رواه الترمذي وصححه. قال: وأخرجه أيضا ابن ماجه. وهذا الحديث طبعا محل الشاهد منه قوله: ومسح رأسه مرة. قال: وأخرجه أيضا ابن ماجه، وروي عن سلمة بن الأكوع مثله، وعن ابن أبي أوفى مثله أيضا، ورواه الطبراني في الأوساط من حديث أنس بلفظ: مسح برأسه مرة. قال الحافظ: وإسناده صالح. فكأن الإمام الشوكاني رحمه الله يريد أن يقول إن حديث علي هذا له شواهد من حديث سلمة بن الأكوع، ومن حديث عبد الله بن أبي أوفى، ومن حديث أنس. قال: ورواه أبو علي بن السكن من حديث رزيق بن حكيم عن رجل من الأنصار مثله. وهذا الحديث قد يقول قائل إن فيه جهالة، لأن قوله عن رجل من الأنصار، والظاهر إن كان هذا الرجل من الأنصار صحابي فهذا لا يضر إبهامه، لأن جهالة الصحابي لا تضر. قال: وأخرجه الطبراني من حديث عثمان مطولا، وفيه مسح برأسه مرة واحدة، وهو في الصحيحين مطلق غير مقيد. إيش معنى مطلق غير مقيد؟ يعني في الصحيحين ومسح برأسه، ما ذكر أن المسح مرة واحدة. واضح؟ قال: وكذا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، فإنه أطلق مسح الرأس ولم يقيده، يعني بمرة. قال الحافظ: وفي رواية يعني من حديث عبد الله: ومسح برأسه مرة واحدة، أي وقد جاء في رواية في الصحيحين، في الصحيح من رواية عبد الله بن زيد التقييد، وعندئذ يحمل المطلق على المقيد. وكذا حديث ابن عباس الآتي بعد هذا، فإنه قيد المسح فيه بمرة واحدة. قال: وأخرج أبو داود من طريق ابن أبي ليلى قال: رأيت علي رضي الله عنه توضأ وفيه ومسح برأسه واحدة، ثم قال: هكذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأخرج أيضا من طريق ابن جريج أن علي رضي الله تعالى عنه مسح برأسه مرة واحدة. وأخرج الترمذي من حديث الربيع بلفظ أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ، قالت: مسح رأسه ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه. والله سبحانه وتعالى أعلم.